الميت بذول وذين لشخص وأصاب ربع لشخص آخر، فإذا أجاز أهل التركة هاتين الوصيتين فلا إشكال. المسألة ثلاثة في أربعة تساوي 12، ونأخذ ربع 12 لصاحب الربع وهو ثلاثة، زائد ثلث 12 لصاحب الثلث وهو ثلاثة، الجميع يساوي سبعة. سبعة ننزعها من 12 وهو أربعة، الجميع يساوي سبعة. سبعة ننزعها من 12 الباقي هو خمسة. معناها يجد الموصى يجد الموصى لهم سبعة، ويجد أصحاب التركة خمسة. أما إذا لم يجد أصحاب التركة أكثر من الثلث فالمسألة هكذا: سبعة تضرب في ثلاث تصبح 21، سبعة منها وهي الثلث للموصلة، و14 لأهل التركة. سبعة للموصلة والموصلة هما وهما اثنان فقط، سبعة وقسمها يجد صاحب الربع منها أربعة، يجد صاحب الثلث منها ثلاثة. وإن تكون عن ثلث زاد قبل ذلك عيد البيت، وإن بجزء شائن كربعي وصاف لها من قبل قسم صاحب، وإن تكون عن ذلذ زادت فذي إن لم ترد عينت أولاخر. وإذا زادت الوصية عن الثلث والأصل أنها لا تجوز كما رأينا عند الجمهور، لا تجوز في أكثر من الثلث، في هذه الحالة بالاتفاق لا تجوز بالنسبة لمن له ورثة، لا تجوز بالاتفاق في أكثر من الثلث، مع أنه إذا أقدم عليها وأجازها الوارث نجاز. أما من ليس له ورثة فاختلفوا فيها. أما من لا له وارث قال بعضهم يجوز أن يوصي بجميع ماله، وذهب الجمهور أنه لا يجوز له أن يوصي إلا بالثلث، لأنه هو المحدد المذكور في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله قال: وإن تكن عن ثلث زادت، معناها إذا زادت الوصية عن ثلث فذي أي هذه الوصية إن لم ترد، معناها إذا لم يردها الوارث هنا يردوا مثلا ما زاد عن الثلث، عينت سواء عينها الموصي اللي هو الميت أو لم يعينها فإنها تؤخذ. أما إذا ردها الوارثون فيؤخذ الثلث فقط. نعم. ثم قال: وإن تكن لرجلين عينت بينهما إلا إذا فسخ ثبت. إذا كان الميت أوصى لرجلين بشيء واحد، قال: أوصي لفلان بداري رقم كذا أو بسيارة رقم كذا، وأوصي لفلان كذا في زمن آخر قال: أوصي لفلان بسيارتي رقم كذا، نفس الرقم نفس السيارة، أنا أوصى لشخصين بشيء واحد في أزمنة متفاوتة، فهذه الوصية تقسم بينهما، تقسم بين هذين الشخصين، لأنه يمكن أن يكون أراد التشريك ويمكن أن يكون أراد نسية وصية الولد، وعلى هذا تقسم بين هذين الرجلين. أنت كنت رجلين عينت، وأنت كنت رجلين عينت بينهما، تكون بينهما إلا إذا فسخ، إلا إذا ثبت أنه رجع عن الوصية الأولى وأثبت الوصية الثانية وبطلت. قال فصل وبطلت ورجعت وصية قد بطلت، ورجعت وصية قد بطلت لوارث كبعضها إن حصلت. الوصية إذا بطلت وهي تبطل إذا جن الميت جنونا متصلا بالموصي، جن جنونا متصلا بالموت، جنونا مطلقا متصلا بالموت، لم يكن مبصما وإنما كان جنونه مطلقا واتصل ذلك الجنون بالموت فإن وصيته تبطل. ثانيا إذا تلف المال موصى به قبل أخذ الموصى له، وثالثا إذا مات الموصى له، إذا مات الموصى له قبل موت الموصي فإنها تبطل. فإذا بطلت ترجع للوارث، ترجع للوارث، إلا أن موت الموصى له قبل موت الموصي لا يبطل الوصية عند الإمام مالك وجماعة من العلماء، بل تصرف له في مصالحه كقضاء الدين عنه أو تقال ورثته. إذن إذا بطلت بسبب من الأسباب رجعت الوارث، كذلك إذا بطل بعضها يرجع الوارث كبعضها إن حصلت، أي إذا وقعت، إذا وقعت الوصية وبطلت أو بطل بعضها ترجع للوراث. كإن يموت من قبله أو لم تقع أو لم يقع، نعم، كإن يموت من قبله، مثل أن يموت الموصى له من قبل الموصي أو لم يقع، اتقن لأن بائعا عند المنع، أو الموصي له، الموصي أوصى بأن يعتق عبد فلان سماه باسم فأبى فلان أن يعتق العبد، أن يبيع العبد، أو لم يبلغ الثلث، عجز الثلث عن شراء العبد، أو هلك العبد، مات العبد، في هذه الحالات كلها لا تقع الوصية لأن بائعا عبدا منع. نعم. ثم قال أو لم يحج عنه زيد أو رجع عنها وإن كان اشتراكه قد وقع، أو لم يحج عنه زيد، أو هو أوصى أن يحج عنه زيد من الناس فلم يحج عنه زيد، أبى زيد أن يحج فوصيته تبطل. طبعا في غير الفرض، لأن الحج عن الميت في الفرض حجة الإسلام عند الشافعي وأحمد يجب على الورثة. وعليهم أن يحجوا عنه أو يستأجروا من يحج عنه. وإذا أو لم يحج زيد، وكذلك إذا حج عنه زيد بأقل مما أوصى به له ليحج عنه يرجع الباقي للورثة ولا يكون لزيد. ولما حج عنه زيد ورجع عنها، كذلك إذا رجع عنها لأن الوصية جائز بمقتضاه يستحق المسلم له جائز من ثلاثة على هذه تطيع الموصي أن يستخعه متى شاء. اكتب وصية اليوم بكذا ويكتب بصية غدا بكذا إلى أن يموت، على هذا يستطيع أن يغير في الوصية إلى أن يموت. والوصية بهذه المناسبة من السنن التي حافظ عليها الصحابة رضوان الله، وفقد أوصى عمر وأوصى أبو بكر أوصى كثير من الصحابة والتابعين، وكانوا يكتبون في صدر الوصايا بسم الله الرحمن الرحيم من فلان ابن فلان يوصي بأن يشهد وبأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا عبده ورسوله يوصي بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها، ويوصي من ترك من أهله بتقوى الله وطاعته من ترك من أهله بتقوى الله وطاعته ويوصي بوصية إبراهيم لبنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اكتبوها في صدر الوصية ثم يكتب الوصية. نعم إلا أن الفقراء من الصحابة ما كانوا يوصون، لأن هي إنما تستحب للغني، ولهذا أحمد قال من لا يملك 1000 دينار لا وصية عليه، وقال ابن عباس 60 دينارا ليست 60 دينارا لا يملك صاحبها خيرا، لأن الله تبارك وتعالى قال إن ترك خيرا معناه المال الكثير. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه السيوطي في الدر المنثور، نقله في الدر المنثور عن عن عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبيد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في التفسير والبيهقي في سننه قال دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أحد مواليه وهو في النزع فقال له ألا أوصي ولهذا المولى 700 درهم أو 600 درهم فقال له ألا أوصي قال لا ليس لك مال يوصى فيه دع مالك لورثتك وقال النخعي لا يوصي من لا يملك 1500 دينار إلا أن طاووس قال إن من يملك 80 دينارا فعليه أن يوصي نعم قال وهي الوصية ثابتة في كتاب السنة والإجماع فإن الأحاديث التي وردت فيها ورأيها الآية التي وردت فيها وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية الوالدين والأقرب وفق أن تقنع وإن حديث سعد بن أبي وقاص حديث ابن عمر حديث عبد الرحمن نعم غيرها نعم ثم قال وإن بيت القبيلة وبنصير أو لم يحج عنه زيد أو رجع عنها وإن كان اشتراك قد وقع بين وصي ميت وآخر حي وآخر حي فما له سوى نصف النوع وإذا وقع اشتراك في الوصية بين وصي ميت وآخر حي ما معنى هذا؟ معناها أوصى الموصي بقضية بثلث ماله بين زيد وهو لا يعلم أنه مات وعمر وهو حي فليس لعمر بعد موت الموصي إلا نصف الثلث فقط أما إذا كان أوصى لعمر وهو يعلم أنه ميت فلا تصح الوصية أصلا ويجهل وأوصى لعمر مثلا ويجهل موته أوصى لزيد صالهما بثلث المال بعد موته يأخذ زيد النصف الثلثي والنصف الباقي أرجع إلى ورثته وإن كان اشتراك قد وقع معناها حصل بين وصي معناها موصى له ميت في الواقع والموصي لا يعلم أنه ميت وآخر حي فما له سوى نفسه فما للحي سوى نفسه لا يظن مثلا أن الحي ما دام الميت مات أن الحي له مثلا له نصيب الميت لا أنه ترجع عليه وصية أو إنما ترجع للورثة نعم لوصي ميت وآخر وإن تكن لوارث وأجنبي وإن تكون لوارث وأجنبي ولم تجز فسدس للأجنبي وإن تكون لوارث وأجنبي ولم تجز فسدس للأجنبي إذا أوصى الموصي لوارث وأجنبي بالثلث ولم توجد الوصية من الورثة، معناها لم يجد الورثة نصيب الوارث، فإنه يعطى الأجنبي السدس وهو نصف الثلث، ويرد نصف الثلث وهو السدس للورثة. أما إذا أجازوا ما أوصى به للوارث فإنه تنفذ في هذه الحالة الوصية كاملة. باب الموصى إليه. قال: وناب عن موص وصي عاقل عدل بما جاز له فيقبل. يجوز أن ينوب الموصي وصيا عاقلا عدلا فينوب عنه فيما يجوز له أن يفعل. فمثلا يجوز للأب إذا أحس من نفسه قرب الأجل أن يوصي وصيا ينوب عنه فيما كان يفعل في حياته ما يجوز له. ويشترط في الوصي أن يكون عاقلا وأن يكون عدلا بالغا، سواء كان رجلا أو امرأة. فقد ثبت من فيما أخرجه البيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى إلى حفصة. وأما الفاسق فالصحيح أنه لا تجوز الوصية له، كما لا تجوز للكافر ولا الصبي ولا المجنون. ولكن قال الخراقي من الحنابلة: إذا كان الفاسق فسقه يتعلق بالخيانة في المال فإنه يضاف إليه أمين وتصح له الوصية، يوصى معه أمين يراقب عليه، يؤخذ أمين فيحصل منهما معا وصي. وناب عنه موصي، ناب عنه فيما يجوز له من الأفعال، ناب عن موصي وصي عاقل عادل بما جاز له بما جاز للموصي فيقبل ذلك شرعا. ومثل لما يجوز للموصي، قال: مما سينوب عنه فيه الوصي، قال: مثل قضاء الدين والولاية للطفل والمجنون والوصية. مثل قضاء دينه والولاية على أولاده وعلى المجانين على أولاده الصغار وعلى المجانين من أولاده الكبار، وكذلك تنفيذ وصايا والبيع والشراء له إلى آخر التصرفات المشروعات للموصي. مثل قضاء الدين والولاية للطفل والمجنون والوصية بمقتضاها ينفذ التصرف، أي بمقتضى الوصية ينفذ التصرف أنا إذا أوصى الأب لوصي وقبل الوصي ذلك بمقتضى هذا ينفذ تصرف الوصي فيما أوصي فيه بمقتضى ينفذ التصرف كالبيع والإنفاق بالذي يعرف عليهم مثل ماذا؟ هذه التصرفات التي تنفذ مثل ماذا؟ مثل البيع، ينفذ تصرفه في البيع والشراء، وينفذ تصرفه في الإنفاق على الصغار، الإنفاق على اليتامى، وعلى من تلزمهم نفقته، على من تلزم هؤلاء، على من تلزمه، من تلزمه نفقته، على من تلزم نفقته الصبيان واليتامى الذين تولى ولايتهم الوصي. كذلك من تلزمه من يلزمهم انفاقه، يلزم انفاقه كزوجاتهم اذا بلغوا وهم سفهاء او كعبيدهم، وكالتجارة لهم، وكذلك التجارة لهم مما ينفذ فيه تصرفه، وهي مستحبة للوصي لما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وهذا الحديث أخرجه الترمذي، أخرجه الحاكم، أخرجه البيهقي، ولكن صحح البيهقي وقفه، وهو مرفوع من طريقين، إحداهما فيها مندل وهو ضعيف، والأخرى فيها المثنى بن الصباح وهو متكلم فيه، فصحيح إذن وقفه. وكذلك ما ثبت من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى ولا تتركوها حتى تأكلها الصدقة. فالتجارة لهم مستحبة، ولهذا لا يأخذ عليها الغني شيئا، الغني لا يأخذ عليها شيئا، والفقير يأخذ الأقل من أجر عمله أو حاجته، الأقل من حاجاته الضرورية وأجر عمله. إذا كانت حاجاته الضرورية هي الأقل يأخذها، وإذا كان أجر عمله هو الأقل يأخذه. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه إذا أيسر واستغنى يرد ما أخذ، والصحيح أنه لا يرد، لقول الله تبارك وتعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه جاءه رجل فقال: إني فقير ليس لي مال ولي وعندي أيتام. فقال له صلى الله عليه وسلم: كل من مالهم غير مسرف ولا مبذر. مبادر ولا متأثر، على مصرف ولا مبادر، مبادر لا مسابق لهم، مسابق لنموهم، وذلك إشارة إلى قوله الله تبارك وتعالى بدارا يعني يكبر ومكان عنيا من الاسعف قبل ذلك، وآتوا يتامى أموالهم وإن آنست منهم رشدا ادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر، لا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر. ومتأثل أي منمي، تأثل معناها تنمية المال.